أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التقرير الثاني، أو بدأنا به أمس، التقرير الثاني للقول بعدم منجزية العلم الإجمالي في موارد الشبهات غير المحصورة، حيث قلنا بأن الأعلام قالوا بعدم وجود الموافقة القطعية في أمثال هذا المقام، وقرب ذلك بتقريبين، وكل من التقريبين يثبت جواز ارتكاب بعض الأطراف، يعني لا تجب الموافقة القطعية. وقد تقدم الكلام في ذلك بالنسبة إلى التقريب الأول، وقلنا التقريب الثاني دخلنا به أمس وعنوناه. التقريب الثاني القائل بوجود أو بجواز ارتكاب بعض الأطراف، وبالتالي في هذه الحالة لا تجب الموافقة القطعية ويسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، يبتني على بطلان الركن الرابع، فإن العلم الإجمالي الذي تبلغ أطرافه بحد من الكثرة لا يكون منجزا. لماذا لا يكون منجزا؟ باعتبار أن المخالفة القطعية لا يمكن أن تتحقق من المكلف على فرض جريان الأصول المؤمنة في جميع أطرافه. فإنه تقدم عندنا سابقا لأن الركن الرابع ما هو بصياغته المشهورة، أن من شرائط منجزية العلم الإجمالي هو إمكان تحقق المخالفة القطعية في الخارج بناء على جريان الأصول المؤمنة. يعني لو قلنا بجريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف فإنه تلزم المخالفة القطعية مع إمكان تحقق المخالفة القطعية من قبل المكلف. وإلا لو قلنا بجريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف ومع ذلك لا يمكن أن تتحقق المخالفة القطعية، فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا. وفي مقامنا، يعني فيما لو كانت الشبهات غير محصورة، فهذا الركن غير متوفر هنا في المقام. لماذا؟ لأن الكثرة التي بلغت الأطراف العلم الإجمالي، يعني هذه الأطراف العلم الإجمالي بلغت من الكثرة بحد، لو قلنا بجريان الأصول المؤمنة والترخيصية في كل طرف طرف، مع ذلك لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تتحقق المخالفة القطعية. فحينئذ في هذه الحال المخالفة القطعية العملية غير موجودة، وبالتالي في هذه الحال هل هناك إذن بها؟ لا يوجد أيضا إذن بها. فبالتالي هذه الأصول الترخيصية التي تجري في جميع الأطراف مع كونها بهذه الكثرة لا تعد إذنا في المخالفة القطعية، ولا يمكن أن تتحقق المخالفة القطعية، فسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. وإذا سقط العلم الإجمالي عن المنجزية حينئذ يجوز ارتكاب بعض الأطراف، حيث إن الموافقة القطعية تكون ساقطة بعد سقوط العلم الإجمالي، فتجري في هذه الحال الأصول المرخصة في جميع الأطراف. يأتي هنا الشهيد الصدر رحمه الله ويقول هذا الطرح والتقريب، يعني التقريب الثاني المبني على اختلال الركن الرابع بهذه الصياغة، يقول إنما يتوافق مع مبنى المشهور. المشهور هم الذين صاغوا الركن الرابع بهذه الطريقة، وأنه لا بد من تحقق المخالفة القطعية والإذن فيها فيما لو قلنا بجريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. إلا أنه على بيان السيد الخوري رحمه الله لا يمكن ذلك، يعني هذا التقريب ليس بتام. لماذا ليس بتام؟ لأن السيد الخوري رحمه الله كما قلنا في بيان الركن الرابع أن له صيغة خاصة به، وهذه الصيغة ماذا تقول؟ أنه حتى لو لم يكن تكن المخالفة القطعية العملية ممكنة من قبل المكلف على فرض جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، مع ذلك لا يكون لا يسقط العلم الإجمالي عن المنهجية. لماذا؟ يقول لأنه مع عدم تحقق المخالفة القطعية إلا أن المخالفة الواقعية موجودة، باعتبار أن الإذن والترخيص في ارتكاب جميع الأطراف هذا إذن في المعصية، حتى لو لم يكن تكون المعصية ممكنة في التحقق من قبل المكلف. يقول مع ذلك الإذن في المعصية قبيح، وإذا كان قبيحا فبالتالي في هذه الحالة لا يصدر من المولى. فحينئذ في مقامنا بلغت الأطراف من الكثرة، لا يمكن للمكلف عادة أن تقع منه المخالفة القطعية، ولكن في هذه الحال الجريان الأصول المرخصة في جميع الأطراف ماذا يعني؟ يعني الإذن في المخالفة القطعية، يعني الإذن في المعصية ولو كانت على مستوى الاحتمال. وهنا في هذه الحالة هذا الإذن في المعصية وإذن في المخالفة القطعية حتى لو لم تتحقق هذا قبيح لا يتحقق. من هنا يبدو يعني تظهر عندنا ماذا الثمرة ما بين تقريب المشهور وتقريب للسيارة للركن الرابع، تقريب المشهور للركن الرابع وتقريب المشهور وتقريب السيدقوي للركن الرابع. ثمرته هي هنا في هذا الموضع، فبناء على تقريب المشهور للركن الرابع التقريب الثاني لبيان عدم وجود الموافقة القطعية وجواز ارتكاب بعض الأطراف يكون تاما. لماذا؟ لأن الركن الرابع يكون مختلا، بينما بناء على عليكم السلام بينما بناء على سياقة السيد الخوي رحمه الله هذا التقريب لا يكون تاما، وبالتالي يعني يبقى العلم الإجمالي عن المنهجية ولو كانت الشبهة غير محصورة فلا يجوز اقتحام الأطراف، بينما على تقريب المشهور يجوز هنا اقتحام الأطراف. فهنا في هذه الحال تبين عندنا الثمرة العملية بين صياغة السيد الخوي رحمه الله للركن الرابع وصياغة المشهور للركن الرابع، وثمرته هي ثمانية هذا التقريب، يعني التقريب الثاني للقول بسقوط العلم الإجمالي عن المنهجية في شبهات غير المحصورة، وبالتالي عدم وجود الموافقة القطعية وجواز ارتكاب بعض الأطراف. هنا السيد الخوي رحمه الله تعالى يورد على المشهور، لا يراد على المشهور، أي مشهور؟ يعني القائل بأن الركن الرابع قوامه ما هو؟ أن جريان الأصول المرخصة في جميع الأطراف مؤدي إلى وقوع المخالفة القطعية العملية والإذن فيها. يأتي ويقول له أنتم في مقام الشبهات غير المحصورة جئتم وطبقتم هذه الصياغة وقلتم حينئذ في مقام الشبهة غير المحصورة هذا الركن غير متوفر. لماذا غير متوفر؟ قلتم لأنه عادة إذا بلغت الأطراف حد من الكثرة عادة لا يمكن أن يأتي المكلف فتتحقق منه أي مخالفة القطعية. يقول حينئذ السيد الخوي إذا قلتم هذا آتي وأقول لكم لو كان عندي طرفان، يعني الشبهة محصورة، لو كان عندي طرفان وهذان الطرفان لا يمكن لسبب أو لآخر أن يتحققا معا من قبل المكلف، يعني حتى لو قلنا له بجريان الأصول المؤمنة من كلا الطرفين فإن المخالفة القطعية لا يمكن أن تتحقق. مثاله كما لو كان شخص يعلم بأنه إما يحرم عليه أن يكون طبعا في هذه الساعة الأولى مثلا صباحا، خلينا عبد الصباح، إما أن يحرم عليه صباحا أن يكون في هذه الغرفة أو في تلك الغرفة. هنا في هذه الحال نأتي ونقول هل يمكن لشخص أن يتواجد في مكان واحد في آن واحد؟ لا يمكن. أو نقول في هذه الحالة حتى لو كنا يجب عليه أن يكون، حتى لو كانت مسألة وجوبية ليس بالضرورة، يعني يجب أن يكون إما في هذه الغرفة أو في تلك الغرفة، فهو لا يستطيع إلا أن يوجد وين؟ في مكان واحد. ففي مكان واحد هل يمكن أن يوجد في المكانين؟ يعني هل يمكن أن تتحقق منه المخالفة القطعية؟ يعني لو قلنا له أنت يحرم عليك أن تتواجد في هذه الغرفة ويحرم عليك أن تتواجد في تلك الغرفة، شك في أن هل يحرم علي البقاء؟ شك في التكليف فالأصل البراءة. في الغرفة الثانية شك في التكليف فالأصل البراءة. هنا في هذه الحالة الإذن حينئذ الإذن بترك كلا الطرفين هل يؤدي إلى المخالفة القطعية؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا الإنسان حسب الفرض له حيز، يعني لا بد أن يوجد في مكان ولا يمكن أن يوجد في المكانين معا، يعني جواز بقائه هنا عملية ما معنى ترك البقاء في الطرف الثاني؟ لو راح إلى الطرف الثاني وتواجد هناك ترك هنا، فتبين عندي ماذا؟ أن المخالفة القطعية لا تتحقق منه لأمر عقلي، هو أن الإنسان الذي له حيز واحد لا يمكن أن يوجد فيه مكانين، ومقامه كمقام الدوران بين المحذورين. فبناء على هذا الأمر الذي ذكرتموه لابد أن تقولوا بعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة. لماذا؟ لأن في بعض الأحيان في الشبهات المحصورة لا يمكن تحقق المخالفة القطعية من قبل المكلف على فرض الإبن والترخيص في ترك الأطراف مثلا، وهذا نقص واضح. فيتبين أنه من خلال هذا النقص أن هذه الصياغة وهذا التقرير ليس تاما، وإلا لو رفضوا هذا الكلام للحاظ الشبهة المحصورة نقول لكم ما الفرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة؟ طالما أن المدار عندكم على ماذا؟ المدار عندكم على تحقق المخالفة القطعية وعدم تحقق المخالفة القطعية بعد جريان الأصول المؤمنة. والحال أن الأصول المؤمنة ماذا؟ تجري في الشبهات المحصورة وتجري في الشبهات غير المحصورة ولا تحقق المخالفة القطعية. فلماذا قلتم بسقوط العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة بينما لم تقولوا بسقوط العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة؟ وهذا نقد متين على هؤلاء. خلينا نقرأ هذا المقدار قبل أن ندخل لبيان شيء. يقول التقريب الثاني أن الركن الرابع، والركن الرابع ما هو؟ يعني أن يؤدي جريان الأصول المؤمنة والمرخصة في الأطراف إلى إمكان وقوع المخالفة القطعية خارجة من قبل المكلف. إن الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدمة مختل في مقامنا، وذلك لماذا مختل؟ وإذا اختل الركن من أركان العلم الإجمالي يسقط العلم الإجمالي عن المنجزين. وفي مقام الشبهات غير المحصورة يدعون أن هذا الركن ساقط، فبالتالي يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. ولكن لماذا؟ وذلك لأن جريان الأصول أي المرخصة والمؤمنة في كل أطراف العلم الإجمالي التي هي كثيرة جدا لا يؤدي إلى فتح المجال للمخالفة القطعية عمليا والإذن فيها، باعتبار ماذا؟ لأن هذه الكثرة تكون مانعة عادة من وقوع المخالفة القطعية. يعني لو كان عندي ألف إناء هل من المعقول، أو عادة لا نريد أن نقول من المعقول، هل من الممكن عادة أن يرتكب جميع الأواني هذه الألف؟ نقول لا، لأننا نفترض كثرة الأطراف في درجة لا تتيح أو تتيح للمكلف اقتحامها جميعا. وفي مثل ذلك لا تجد، وفي مثل ذلك تجري الأصول جميعا بدون معارضة، وبالتالي يسقط حينئذ ماذا؟ العلم الإجمالي عن المنجزية. وهذا التقريب متجه، ولكن بناء عام على أساس الصيغة الأصلية، أي بناء على الصيغة المشهور للركن الرابع التي وضعناها للركن الرابع في ما تقدم. وأما على أساس صياغة السيد الأستاذ رحمه الله له السالفة الذكر التي تقدمت أيضا في نفس الموضع فلا يتم. لماذا لا يتم؟ ما هو السبب؟ يقول لأن المحذور في صياغته رحمه الله ما هو؟ هو الترخيص القطعي في مخالفة الواقع لا في مخالفة العملية، يعني يكفي أن نعلم بأن هناك محرم واقعا حتى يصبح الإذن فيه، حتى لو لم يستطع الإنسان في هذه الحالة أن يقع منه هذا المحرم، وهو حاصل من جريان الوصول في كل الأطراف. فالإذن يعني الترخيص القطعي في المخالفة الواقع حاصل من خلال الإذن ومن خلال جريان الوصول المرخصة في جميع الأطراف. ولو لم يلزم وقوع في المخالفة، حتى لو لم تقع المخالفة من المكلف، يعني نفس الإذن قبيح، ولو لم يلزم وقوع في المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها. ومن هنا هذا الذي قلناه، لأن صالح قلنا نريد أن نعرف ما هي الثمرة بين صياغة المشهور للركن الرابع وصياغة السيد الخوي للركن الرابع، والثمرة تظهر في هذا المقام، حيث قلنا أنه بناء على صياغة المشهور هذا التقريب تام، وحينئذ لا يجب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة. بينما رأي السيد الخوي رحمه الله هذا التقريب ليس بتام، ولا يجوز استعمال وارتكاب واقتحام أطراف الشبهة غير المحصورة طالما ما لم تخرج عن محل الابتلاء. ومن هنا يظهر أن الثمر بين الصيغتين، صيغة المشهور وصيغة السيد الخوي للركن الرابع، المختلفة للركن أي للركن الرابع، تظهر في تقييم التقريب المذكور إثباتا ونفيا. فعلى رأي المشهور هذا التقريب صحيح، وعلى رأي السيد الخوي ليس بصحيح. غير أن السيد الأستاذ كما هو في مصباح الوصول حاول أن ينقد على من يستدل بهذا التقريب، يستدل على ماذا؟ على عدم وجوب الموافقة القطعية، على جواز ارتكاب بعض الأطراف، على سقوط العلم الإجمالي في موارد الشبهة غير المحصورة. بماذا؟ وحاصل النقد أن الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة غير المحصورة، يعني بما معنى الاحتياط؟ يعني أنه لا تجب الموافقة القطعية ويجوز ارتكاب بعض الأطراف من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية، يلزم أيضا إذا كان كلامكم هكذا، يلزم أيضا عدم وجوب الاحتياط في كل حالة تتعذر فيها المخالفة القطعية حتى لو كانت الشبهة محصورة، ولو كان العلم الإجمالي ذا طرفين أو أطراف قليلة. فإنه بناء على تقريبكم هذا لا بد من الالتزام بعدم وجوب الاحتياط وبجواز ارتكاب كلا طرفين أو بعض الأطراف، حيث تجري الأصول جميعا ولا يلزم منها الترخيص عمليا في المخالفة القطعية. كيف؟ ما هو؟ يقول أترك لكم مثالا حتى تصدقوا ما نقول. ومثاله أن يعلم إجمالا بحرمة المكث في آن معين، يعني في الصباح مثلا، في أحد مكانين، إما يحرم عليه أن يجلس في هذه الغرفة أو في تلك الغرفة، مع أن القائد هنا ماذا؟ جريان الوصول المؤمنة عن كلا الطرفين، هل يتحقق منه مخالفة قطعية؟ لا يمكن أن تتحقق منه المخالفة القطعية، غاية ما يلزم ما هو المخالفة الاحتمالية. فحينئذ الركن الرابع لا يكون متوفر في هذا المثال، يعني في موارد الشبهة غير المحصورة. فحينئذ لا بد أن نقول بعدم وجوب الاحتياط وبالتالي سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، مع أن القائلين بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير محصورة لا يقولون بذلك في نظائر هذا المثال، يعني فيما لو كانت الشبهة محصورة مثلا. فلماذا تقريبكم هذا يجري في مورد دون مورد، مع أن الابتلاء واحد وهو عدد إمكان تحقق المخالفة القطعية العملية من قبل المكلف؟ السيد الشهيد رحمه الله ما لا يريد أن يورد على السيد الخوي مباشرة، يريد أن يبدأ من الأول، يعني يقول هذا أننا وعدنا فيما سبق في عندما تكلمنا عن الركن الرابع أن سيأتي مزيد توضيح وشرح وتحقيق للركن الرابع والصياغة النهائية للركن الرابع التي نقتضيها، فيقول هذا موضعها. الآن أريد أن أحقق ماذا؟ الصياغة الحقيقية للركن الرابع، وعلى أساسها أقيم هذا التقريب. فيقول السيد الخوي رحمه الله السيد الشهيد أنه أولا ماذا؟ للركن الرابع له صياغة، الصياغة الأولى هي الصياغة المشهورة التي تقول بأن الترخيص في جميع الأطراف إن لزم منه الإذن في المخالفة القطعية العملية خارجا، ووقوع مع إن كان وقوع المخالفة القطعية خارجا، فحينئذ يتحقق الركن الرابع وبالتالي يكون العلم الإجمالي تاما. وفي مقامنا يقول هذا أن العلم الإجمالي في مقامنا في موارد الشبهة غير المحصورة يقول بلغت الأطراف حدا من الكثرة يستحيل عادة ويمتنع عادة أن تتحقق المخالفة القطعية، فبناء على هذه الصياغة لابد أن نقول لماذا باختلال الركن الرابع. حينئذ يأتي إشكال السيد الخوي، يعني لا إشكال ولا رأي بأن إشكال السيد الخوي رحمه الله هنا يأتي، وبالتالي حينئذ يكون نقضه تاما، وهذا النقض لا مفر منه. إلا أن السيد الشيخ ماذا يقول؟ أصل هذه البيان وأصل هذه الصياغة ليس في تامة، عرفوا طريقة الترتيب، يعني ترتيبها أولا يعطي صياغة مشهور، صياغة المشهور للركن الرابع هذا أولا يبينه السيد الشهيد ويقول هذا بناء عليه النقد واجب، النقد من قبل السيد الخوري يكون واجب، لأن لا يناقش السيد الخوري، يأتي مباشرة بعد هذا ترتيب دور السيد الشهيد صدر سيد الشهيد ما هو يناقش هذا البيان، إذا أخطأ هذا البيان لا يهمه الآن أن نقص السيد الخوي في حد ذاته تام أو ليس بتام، لا يريد، هو يقول بناء على ثمانية هذه السيارة فهو تام، ولكن أصل السيارة وأصل البيان للركن الرابع ليس بتام، لماذا؟ مبني على ما تقدم منه رحمه الله فيما تقدم، حيث قلنا بأن السيد الشهيد رحمه الله له نظرة خاصة وين في مقام جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، قلنا أن السيد الشهيد ماذا كان يرى؟ الإمكان العقلي والامتناع العقلائي، هنا يمكن أن يقول هذا بيان صياغة الركن الرابع من قبل المشهور على ماذا مبنية؟ مبنية على جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، ثاني الإذن في المخالفة مع إمكان وقوعها، يعني شيخ الصدر يقول هذا البيان لماذا ليس بصحيح؟ يقول لو تأملنا في البيان المشهور للركن الرابع لوجدنا هذا، ولا سيما وين في مقامنا الفضل كله على الشبهات، الشبهه غير محصوله، يقول هذا جريان الاصول الامنه في جميع الاطراف ماذا يلزم منه؟ التطبيق، وان المولى لانه يسقط العلم الاجمالي فيما يمنع عن المنهجيه، صحيح بلحاظ من؟ بلحاظ شبهات غير المحصوله، التطبيق وان المولى ماذا يهتم بما بالأغراض الترخيصية، صحيح في مقابل ما في مقابل غرض الإنسان في مقابل الأغراض اللزومية أو الإلزامية، صحيح يقول الآن البيان للركن الرابع من قبل المشهور الذي تطبقوه على مولدنا ليس لنا، لماذا يقول هذا؟
بأن هذه السياقة الركن الرابع وتطبيقها في مقامنا على الشبهات غير المحصورة سوف يلزم منها أن المولى قدم الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية، والحال أن هذا ماذا؟ مخالف للارتكاب العقلائي، فإن العقلاء في حياته العملية إذا واجهوا مشكلة يدور أمرها ما بين غرض إلزامي وغرض ترخيصي، واشتبه عليهم الآن فإنهم يقدمون الغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي ويجتنبون الأمر. ولم يعهد منهم أنهم يقدموا في مثل هذا الموضوع يقدموا ماذا؟ الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية. وهذا الارتكاب العقلائي وهذه السيرة العقلائية تكون بمثابة القرينة المانعة والصارفة لماذا؟ المانعة من شمول أدلة الأصول العملية لمثل مواردنا، يعني مثل الموارد التي يكون فيها علم إجمالي، فحينئذ تكون الأصول العملية مختصة للأصول العملية المركزة، يعني البراءة مثلا أصول العملية المركزة مختصة فقط بماذا؟ بموارد الشبهة البدوية. أما الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي فدائما دائما تكون ماذا؟ مقترنة بالارتكاب العقلائي. فيقول هذا التقريب في مقام ماذا يقول؟ يقول لا يجب عليك الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة المحصورة. لا جميع عدم وجود الاجتناب ما معنى؟ يعني جواز الاقتحام، جواز الارتكاب، هذا ما معنى؟ معناه أن الأغراض الترخيصية أهم من الأغراض اللزومية، وهذا خلف الارتكاب العقلائي، فالارتكاب العقلائي مانع حينئذ لماذا؟ من جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي. واضح إن شاء الله؟ فهذا البيان الأول. قال: والتحقيق أن الصيغة الأصلية للركن الرابع يمكن أن توضح بأحد بيانين، بيان يتم عليه النقد وبيان لا يتم عليه النقد. هذا البيان الذي يتم عليه النقد هو بيان المشهور. البيان الأول هو بيان المشهور، وتقدم سابقا طبعا الكلام عنه، أن عدم القدرة على المخالفة القطعية يجعل جريان الأصول في جميع الأطراف ممكنا، وبالتالي في هذه الحال ماذا؟ يعني يجوز ارتكاب جميع الأطراف، لأنه لا يؤدي، لأن طبعا ارتكاب جميع الأطراف بس من حيث الإمكان، وإلا هل ممكن أن تتعقب منهم؟ نحن قلنا لا تتعقب منهم مخالفة قطعية، ممكن لأنه لا يؤدي، والحال هذه أي حالة عدم القدرة على ارتكاب المخالفة القطعية إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، لأن حسب الفرق غير ممكنة حتى يتصور الترخيص فيها، ولكن الأصول تجري في جميع أطرافها. وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة. ما معنى؟ يعني يريد أن يقول شيء للصدر أن النقد وارد. لماذا؟ لأن في كل مورد لا يمكن أن تتحقق المخالفة القطعية فهذا الركن يكون مختلا، سواء كانت الشبهة محصورة أو الشبهة غير محصورة، فالنقد يكون وارد، ولذلك يعتبر النقد واردا عليه. فصار العجز عن ارتكاب المخالفة القطعية العملية ما هو سببه عند هؤلاء؟ هل مختص بالكثرة؟ لا، فقط يقول لا يهمني السبب، المهم ما هو؟ أن تكون المخالفة القطعية العملية ممكنة أو ليست ممكنة، ولا يهمني السبب الذي أدى إلى عدم وقوع المخالفة القطعية أبدا. فلذلك يكون النقد وارد. واضح؟ لأن ما ذكر من في الشبهات المحصورة غير المحصورة منشأه الكثرة، والذي ذكره السيد الطوي رحمه الله منشأه ما هو؟ محذور عقلي آخر. ولكن العبرة وكل العبرة بناء على صياغة الركن الرابع للمشهور ما هي؟ هي عدم وقوع المخالفة القطعية خارجا، ولا يهم السبب، إلا أن البيان المذكور غير صحيح. لماذا؟ لأن المحذور في جريان الأصول أنشد الصدر يقول المحذور ليس من هذه الناحية، المحذور شيء آخر، لأن المحذور في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي ليس هو في هذه الحالة هو استحالة الترخيص لقبحه عقلا مثلا. لا لا، فقد تقدم أنه ممكن، لا إشكال، وتقدم عندنا سابقا. هو أن ولكن ما هو؟ يقول هو أن تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على أغراضه اللزومية الواصلة بالعلم الإجمالي، أن نعلم علما إجماليا بوجود نجس في أحد هذه الأواني، بوجود حرام في أحد هذه الأطراف، على خلاف المرتكز العقلي كما تقدم توضيحه سابقا عندما تكلمنا حول ماذا؟ حول جريان الأصول المرخصة في جميع الأطراف، هذه واحد، وتكلمنا عنه أيضا في بدايات الحلقة الثالثة حيث بينا أنه بالنسبة للعلم الإجمالي والعلم التفصيلي هل يجوز للمولى أن يرخص في ترك العلم الإجمالي أم لا، وتقدم عندنا سابقا ذلك. ومن الواضح أن شمول دليل الأصل لكل الأطراف يعني ذلك، يعني ما يعني تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي ومجرد اقترانه الآن قضى وكان دفع دخل مقدر الآن عنده مجرد هنا، ولكن حتى الآن واضح أنه ماذا يريد أن يقول الشهيد الصدر رحمه الله؟ يقول أن أصل البيان للمشهور بلحاظ الركن الرابع ليس تام في نفسه. لماذا؟ لأنه سوف يؤدي إلى تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية، وهذا مخالف للمخرج المرتكز العقلاني. يأتي شخص ويقول خير إن شاء الله حتى لو كان مخالف المرتكز العقلاني، طالما أنه إذا وصلت الأطراف بحد من الكثرة لا يمكن وقوع المخالفة القطعية أصلا، يعني تقع المخالفة القطعية، فما المحذور من جريان الوصول المؤمنة؟ يقول هنا في هذه الحال ومجرد اقترانه صدفة بعجز المكلف عن المخالفة القطعية لا يغير من مفاد الدليل، يعني عدم إمكان وقوع المخالفة القطعية من قبل المكلف هذا لا يغير من أنه جريان الوصول سوف يؤدي إلى ماذا؟ سوف يؤدي إلى تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي. أصل هذا التقديم هو مخالف للمرتكز العقلاني، فبالتالي في هذه الحالة سواء كانت الإمكان المخالفة القطعية ممكنة منه أو لم تكن ممكنة منه. فالنقطة الأساسية ما هي؟ النقطة الأساسية هي تقديم الأغراض الترخيصية على اللزومية. إذا لزم هذا الأمر فأي بيان، أي اقتران لهذا البيان فلا يكون تاما. فالارتكاز العقلائي نقطة، الآن خلصنا من دفع الدخل المقدر، النتيجة ما هي؟ أن هذا الأذن العقلائي يكون بمثابة ماذا؟ بمثابة القرينة المتصلة المانعة من شمول أدلة، شمول إطلاق أدلة الأصول العملية لموارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، بل هي مختصة حينئذ بشبهات بدوية. فالارتكاز العقلائي أي ارتكاز القائم على تقديم الأغراض اللزومية على الأغراض الترخيصية إذا حاكم بعدم الشمول كذلك، أي عدم شمول الأصل المؤمن لجميع الأطراف، ولو لم ماذا تتحقق المخالفة القطعية. هذا البيان
ومجرد
اقترانه، يعني اقتران ماذا؟ اقتران هذه الحالة التي تقدمت، يعني أو مثلا مجرد اقتران صدفة، اقتران المورد الذي هو حول الشبهات المحصورة، لأنه يقول هكذا هو، لأن البيان المذكور لأن المحذور جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي، ومجرد اقتران العلم الإجمالي صدفة بعجز المكلف عن المخالفة القطعية لا يغير مفاد الدليل. هذا يصير يعني فحينئذ ومجرد اقترانه صدفة بعجز المكلف عن المخالفة القطعية لا يغير من مفاد الدليل، وأن الدليل حينئذ لو قلنا بشموله للموارد والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فبالتالي في هذه الحالة سوف يؤدي إلى مخالفة الارتكان. يقول هذا الأمر لا ينافيه ماذا ولا يمنع منه إمكان وقوع المخالفة القطعية وعدم إمكانها. البيان الثاني، البيان الثاني وهو ماذا؟ وهو الذي تبناه شهيد الصدر رحمه الله بالنسبة للركن الرابع، فيقول هذا: أنني أنا أؤمن بأن صياغة الركن الرابع هي هذا، ما هي؟ هي أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي، هذه الصياغة الأخيرة لشهيد الصدر، ولكن تنطلق من إيمانه من هنا، أن يشترط في منجزية العلم الإجمالي ما هو؟ عدم وصول أطرافه إلى حد من الكثرة تمنع من ماذا؟ من المخالفة القطعية. واضح؟ لا يأتي شخص ويقول هذا الأمر كما هو بيان المشهور، لا فرق معه. فهنا في هذه الحالة شهيد الصدر يقول أن عدم القدرة على وقوع المخالفة القطعية له سببان، سببان عبر عنه جزء السبب، فيقول عدم القدرة على المخالفة القطعية نعم، إما أن يكون كثرة الأطراف فقط واحد، وإما أن يكون كثرة الأطراف أو غيرها من العوامل. يقول الشهيد إذا كانت كثرة الأطراف ليست هي العامل الوحيد لعدم القدرة على المخالفة القطعية، فهذا الذي ذكره المشهور. المشهور لم يشترط أن يكون عدم القدرة على المخالفة ماذا؟ فقط من خلال الكثرة، لا يقول المهم أن يمكن أو لا يمكن. يعني حتى مثلا لو كان، اعطينا مثال فاضل، لو شخص كان عنده 10 أواني، 9 موجودة أمامه وواحد موجود على المريخ، هنا هل المخالفة القطعية ممكنة؟ لا تكون ممكنة، فالركن الرابع يكون مخالفا. فإذا كان هذا يأتي على النقد التدخلي رحمه الله واحد، وثانيا في نفسه لا يكون تاما لأنه سوف يؤدي إلى تقسيم الأغراض الجزئية، الأغراض التخصيصية على الأغراض الجزئية. ولكن يقول إذا كان على القدرة على المخالفة القطعية منشأه الوحيد ما هو؟ كثرة الأضرار. فحينئذ جريان الأصول المؤمنة في هذه الأطراف لا يعني إمكان وقوع مخالفة قطعية، لأن المخالفة القطعية غير ممكنة التحقق عادة بسبب هذه الكثرة، فإنه لو جاء المولى وقال يلخص لك في هذا الطرف وهذا الطرف إلى آنف، فحينئذ بكثرة هذه الأطراف يمتنع عادة وقوع المخالفة القطعية. فحينئذ في كل مولد تكون المخالفة القطعية غير ممكنة ولا تأتيها غير ممكنة ولا يمكن أن تتحقق خارج من قبل المكلف، وكان هذا الإمكان عدم الإمكان وعدم القدرة منشأه الكثرة، فيكون العلم الإجمالي حينئذ ساقطا عن المنجزية باعتبار أن الركن الرابع يكون قد اختل. واضح؟ فيكون الآن بيان شهيد الصدر للركن الرابع ما هو؟ هو عدم القدرة على المخالفة القطعية المنتسبة أو الناشئة من كثرة الأطراف فقط، فصار الركن الرابع يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن لا تصل أطرافه إلى حد من الكثرة بحيث لا يمكن تحقق المخالفة الشرعية. حينئذ هل فقد يأتي نص السيد الخوي رحمه الله؟ لا يأتي. لماذا لا يأتي؟ أحسن. فنقول مناطق السيد الشهيد ما هو؟ كثرة الأطراف. فالكتاب الذي طرحه السيد الخوي أو النقد الذي طرحه السيد الخوي مبني على ماذا؟ مبني على أن وقوع المخالفة القطعية ليس مشتركا أن يكون بسبب الكثرة، بل حتى لو كان لعامل آخر فطالما أن المخالفة القطعية غير ممكنة فالحكم الرابع لا يكون تاما. نأتي ونقول نحن في مثال الشبهة المشهورة عند الطرف ثاني لا يمكن في هذه الحالة ارتكاب المنع فتستطيع ان ترتكب واحد مع ان الامر يجري في كليهما، هنا لا استطيع. فبناء على ما تقدم سابقا المخالفه القطعيه غير ممكنه، فيكون العلم الاجمالي غير مناسب حسب الفرق. ولكن في مقامنا هل المانع من وقوع المخالفه القطعيه هو كثره الاطراف؟ لا، يوجد عامل اخر. فاذا لم يكن في كثره الاطراف فالركن الرابع يكون موجودا. واضح؟ فلذلك نقص السيد الخوي لا يكون تاما. هنا يمكن للقاضي ان يقول انه بناء على هذا الكلام ايها السيد الشهيد ان تكون سابقا لان البيان الاول غير تام. لماذا؟ لانه سوف يؤدي الى تقديم الاغراض التشخيصيه على الاغراض اللزوميه. صحيح؟ وفي مقامنا ايضا كذلك مقام عندما تقول بان الركن الرابع قد احتل وانه يمكن جريان الركون المؤمنه في جميع الاطراف، فهذا معناه ان هناك تصريف. ما معنى هناك تصريف ظاهري؟ يعني ان المولى قدم الاغراض التصريفيه على الاغراض اللزوميه، وهذا مصادم لمن؟ للمرتكب الوكلاء. يقول السيد الشهيد لا، ليس في كل مورد هذا الامر. يقول في موردنا وصل عند الاطراف من واحد إلى ألف. أنا أعلم بوجود نجس، صحيح؟ بوجود نجس. فيقول في مقامنا هذا صحيح أن الأغراض اللزومية الأغراض الترخيصية هي التي تقدر على الأغراض اللزومية، ولكن لا يحرز أن العقلاء يمنعون من ذلك في أمثال المورد. لماذا؟ لأن الأطراف وصلت إلى الكثرة بحيث أنني أعلم بنجاسة واحد من ألف. فهنا يا ترى هل أقدم واحد على 999؟ يعني هل أكثر 999 ترخيص لأجل إثنان واحد؟ أما أن العقلاء هنا في هذه الحالة يفادون بالغرض اللزومي في مقابل 99 غرض ترخيص، فلو حسبناها من ناحية عقلائية لوجدنا العقلاء يقدمون 999 غرض ترخيصي ويكونون في هذه الحالة حتى لو تركنا الغرض الالتزامي في هذه الحالة لا مشكلة. فلا مانع من ناحيه ارتكاب العقلاء. واضح؟ هناك كان مانع، هنا لا يوجد مانع. لماذا هناك مانع؟ لان المدار لا يدور مدار كثره الاطراف، بينما هنا يدور مدار كثره الاطراف. فكثره الاطراف يعني ان هناك ترخيصات متعدده، والترخيصات المتعدده في مقابل الزام واحد قد يضمحل الاهتمام بالغرض اللزومي في مقابل هذه الترخيصات المتعدده، فحينئذ الارتكاب العقلائي لا يكون مانعا من هذا.
البيان الثاني: ان عدم القدره على المخالفه القطعيه اذا نشا من كثره الاطراف ادى امكان جريان الاصول فيها جميعا الى ماذا؟ يعني اذا كان ان عدم القدره على المخالفه القطعيه اذا نشا من كثره الاطراف ادى هذا عدم القدره، يعني عدم القدره ادى الى امكان جريان الاصول فيها جميعا، فبالتالي في هذه الحاله يعني لا يجب الاجتناب عن اطراف الشبهه غير المحصوره. لماذا؟ لانه لا إن كان للوقوع المخالفة القطعية، إذ في غرض لزومي واصل كذلك، أي بوصول المردد بين أطراف بالغة هذه الدرجة، هذا بدفع دخل هذا الذي قلناه، يعني يريد أن يدفع هذا الدخل، أنه ألا يرد عليه الإشكال الذي أردته على البيان الأول؟ يقول لا، لماذا؟ لأنه إذا كان عندي غرض لزومي واحد في مقابل أغراض ترخيصية كثيرة جدا، هذا الغرض اللزومي قد يضمحل الاهتمام به، والعقلاء يفادون به ويقولون في هذه الحالة ماذا؟ أن الأغراض الترخيصية أهم من الغرض اللزومي، إذ في غرض اللزومي واصل كذلك، أي بوصول المردد بين أطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة، لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية عليه. لماذا؟ لأن حينئذ إذا قدمنا الغرض اللزومي سوف نرفع جذعة 999 غرض إلزام ترخيصي، وهذا غير عقلائي، لأن التحفظ على مثل ذلك الغرض الذي هو غرض واحد ضايع ومردد بين ألف يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة، وهذا قد لا يكون طريقة عقلائية. ومعه أي مع بناء العقلاء في هذه الحالة على تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي، لا موجب لانصراف الأدلة، أدلة الوصول العملية المرخصة عن هذه الموارد، يعني عن شمول جميع الأطراف إذا كانت الشبهة غير محظورة. ومعه لا يبقى مانع عن شمول دليل الأصل لكل الأطراف فيما لو كانت غير محظورة. واضح إن شاء الله. وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع، أي أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن لا تبلغ أطراف العلم الإجمالي حدا من الكثرة بحيث تنسلب القدرة عن وقوع، أو لا نعرف تنسلب القدرة بحيث لا يمكن وقوع المخالفة القطعية خارجا. وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع، وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة، ولا يرد عليه النقد، أي نقد السيد الخوي رحمه الله، لأن نقد السيد الخوي مبني على ماذا؟ على أن عدم المخالفة ناشئ ليس من كثرة الأطراف، وهذا يقول أن الركن الرابع ما هو؟ مبني على أن المخالفة ناشئة من كثرة الأطراف. واضح إن شاء الله. وهكذا نخرج بتقريبين. الآن صار عندي بناء على هذا الأمر، هل يجب الاجتناب أو يجب الاحتياط والاجتناب عن جميع الأطراف الشبهات غير المحصورة أو لا يجب؟ الجواب أنه لا يجب الاحتياط ولا يجب الاجتناب عن جميع الأطراف، بل يجوز ارتكاب بعض الأطراف لأي تقريب؟ للتقريب الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري والذي قلنا لا يرد عليه شيء من إشكالات المحقق العراقي، وللتقريب الثاني الذي هنا ذكره الشهيد الصدر رحمه الله الذي ذكر لأن الترخيص في المخالفة بناء على صياغة الشهيد الصدر، فإن أطراف العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة وصلت من الكثرة بحد لا يمكن الوقوع المخالفة القطعية منها على فرض جريان الوصول المؤمنة من في جميع أطرافها. يعني فهنا تبين عندي أنه لا يجب الاحتياط في الشبهات غير المحصورة. وهكذا نخرج.
فإن يجب هذا تجبنا ذلك تكون ثلاثة
إيه؟ صياغة للمشروب، صياغة للسيد الخوي، صياغة للشهيد الصدر. بالكثرة، عامل الكثرة، هم لم يقيدوا ذلك، أطلقوا. وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة. التقريب الأول والتقريب الثاني، طبعا التقريب الثاني بناء على بيان الشهيد الصدر، غير أنهما يختلفان في بعض الجهات. ما هو يعني بعض الجهات؟ الاختلاف بين التقريب الأول والتقريب الثاني ما هو؟ التقريب الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري والتقريب الثاني، أن التقريب الأول سواء قلنا بجريان الوصول أو لم نقل بجريان الوصول، فالمدار على ماذا؟ على اطمئنان، بينما هنا مبني على ماذا؟
على جريان الأصول، فإذا لم تكن الأصول جارية فهذا البيان لا يكون تاما. فالتقريب الأول مثلا يتم حتى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصل، لأن المدار على الاطمئنان، لأن التأمين فيها ليس مستند إلى الأصل بل مستند إلى الاطمئنان إلى الأصل، بخلاف التقريب الثاني فإن المورد لابد أن يكون من الموارد التي تجري فيها الأصول، وإلا إذا لم يكن من الموارد التي تجري فيها الأصول فهذا التقريب لا يكون تاما، لأن المؤمن الوحيد ما هو؟ الأصل. فإذا لم يكن الأصل جاريا فلا مؤمن، فيجب فينا إذن الاجتناب عن جميع الأطراف وكما هو واضح. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالحالة السابعة، يأتي الكلام عن الحالة الثامنة إن شاء الله تعالى. والحالة السابعة طبعا حالة مهمة لها أثارها في الفقه، وإن كان طبعا كما قلنا كل الحالات لها أثار، يعني هذه أثار عملية جدا واضحة في الفقه، وسيأتي إن شاء الله تعالى مثلا إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مضمون. والحمد لله.